لا ما نقول ان يد الله بمعنى ان يد الله باشرة ايديهم، لا ما يمكن نقول هذا. نقول يد الله فوق ايدي بمعنى ان الله سبحانه وتعالى جعل مبايعة الرسول كمبايعة الله، ولكن الله فوق كل شيء فتكون يد الله فوق ايديهم. انا ارى ان يذهب الى هذا او هذا ما فيه ان شاء الله شيء. نعم ليش؟ لا لها معنى، معنى بارك الله فيك، معناها التعظيم، تعظيم هذه المبايعة والتحذير من المخالفة فيها، لها معنى عظيم. مثل ما يقال الإنسان اتق من فوقه، يعني اتق الله، فالمقصود بذلك تعظيم هذه المبايعة والحذر من نقلها. نعم ارفع الصوت. نعم يعني عبادة كونية، لا أظن أن هذا يحدث لإنسان كافر يكون مريضا فيقول الله عنده. نعم حتى هذا إذا كان كافرا ليس بيننا وبينه عهد فإننا نريد أن يهلك، نشب النار حوله عشان يزيد عطش ويموت، أو نعجله ونقتله إذا كان حربيا. إذا كان معاهدا صحيح، يعني لا بأس أننا نعطيه، لأن الله تعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. لو كان هذا قال أنت في السماء.
في الحديث قال من إلي
وأتيتها يمشي.
نعم.
ما في الحديث هرولا. هذا من كيسك. هنا. هذا من كيسك هرولا للعبد. نعم طيب زين
يمشي وشبرا وذراعا من العبد، من عبد انما يفعل يقول او يعمل اعمال، هذه الاعمال لا تقاس بالشبر في افعال العبد. كيف نقول
هم ذكرنا قلنا ان مثلا في عباده يمشى لها كالجهاد والسعي للمسجد وما اشبه ذلك.
أحسن
الله
السياق
تقتضي
أنه تقرب إلى الله سبحانه
وتعالى شبر. نعم وهو كذلك، يعني مثلا الإنسان إذا خرج من بيته مدة شبر وهو يريد الصلاة مثلا، هذا عمل صالح يقربه إلى الله عز وجل.
نعم شيخ أحسن الله
قربه في مدة
عام كل العبادة، كل العبادة
لا مو لازم كل عبادة، ليس بلازم في كل عبادة، ولهذا أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. والمثال كما قال يصدق مثال واحد. وين أي تسوانا الرقيب على الوقت الآن؟ لا مضى 14 دقيقة. طيب نرجع إلى الكتاب. قال فإن قال قائل من قد أنكف فإن لا إله إلا الله. نرجع إلى كلام أشعري من حكيم حميد، جمع فيه أو جمع فيه علم الأولين وجمع فيه أي الله عز وجل علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى. وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه. فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بدياناتهم وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين. يشير إلى من؟ يشير إلى المعتزلة، إلى المعتزلة، لأنهم قلدوا أئمتهم وتركوا كتاب السنة. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة، الحرورية من؟ الخوارج، والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل، يعني قيل لهم وهم موجودة، قيل له قول الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضل الله وجهه ورفع درجته وأزل مثوبته قائلون مبتدا مؤخر خبره وبما كان، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. هذا في كتابه الإبانة، وهو ثابت عنه، وإن كان بعض الأشاعرة يمكنون أن يكون من مؤلفاته، لكنهم محجوزون بنقل الثقات أن هذا من مؤلفاته رحمه الله. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بمرحلة ثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبعة المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر. حي عليم قدير والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر. مع أنهم لا يفسرون الكلام بما يفسرونه أهل السنة، إذ أن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباته. ولما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما قيل في ذم الأشعرية صفحة 59 و300 من المجلد السادس من مجموع الفتاوي لابن قاسم، قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال أيضا قبل ذلك في صفحة 10 و300: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. طيب، وقال تلميذ ابن القيم في النونية صفحة 12 و300 من شرح الهراس طبعة الإمام: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان. طريق من؟ الأشاعر. إلى أن قال: فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. نسأل الله السلامة، اللهم اهدنا فيما هديت. وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان صفحة 19 و300 جمثلين على تفسير آية الاستواء، آية الاستواء لها لعرشه التي في سورة الأعراف، قال: اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا، كما قررنا قبل أن أهل التعطيل إنما بنوا تعطيلهم على اعتقاد أن إثباتها على ظاهرها يستلزم التمثيل، فمثلوا أولا وعطلوا ثانيا. قال ولا قال من الشنقيط قال ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم لم يبين حرفا واحدا من ذلك، مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وأحرى في العقائد لا سيما ظاهره المتبادر من الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال، وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكلها أتى من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب لا على كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحق الذي كل هذا كلام الشنقيط، والحق الذي لا يشك فيه لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قال وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا يمكن ذلك إلا مكابر. والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آية الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه، رحمه الله، بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله عز جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه. فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء، ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من أقدار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى كلامه رحمه الله. وهو جيد يصف هؤلاء بالجهل وبقدارة القلوب وبأدغال التشميل وبما يستحقون أن يوصفوا به، وهو رحمه الله من المتأخرين، وكلامه حجة بلا شك. نعم، ما ضابط
لقرآن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان كافر من المعاصي؟
مثل
ايش؟ كافر فعل معصية من المعاصي،
نعم،
فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
فهل هذا يعد لقرآن منه؟
على ايش؟
على هذا الفعل الذي فعل،
لكن على أن هذه المعصية صارت مباحة قصدي؟ كيف تقول انه فعل معصية وانت تقول لم يثبت بعده؟ لا تكون هي معصية. هذه مسألة من مخيلتك فقط، وإلا فأتي بمثال حتى نحكم عليه.
قاعدة
ما في قاعدة، القاعدة أن الكفار مشركون بالله عز وجل، فاعلون لكل ما يخالف الإسلام فيما يفعلونه مما يخالف الإسلام. والإقرار الذي يكون حجة إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من المسلمين على شيء فهو دين على إباحته أو مشروعيته، وإذا أقر كافر فإنه يكون من الإقرار إقرار الكافر على ما هو عليه حسب العهد الذي بينه وبينه. نعم.
من ما
أحضر
من الصفات ناصح الصبع.
نعم.
الصفات
المتونة على شاعرة. نعم. نعم.
ما أكثر من هذا؟ في كتاب
كتبه مثل أم البراهين
ومثل
ثبت الأقائد وكذا من كتب الأشاعرية يسمون أكثر من هذا. وش يثبتون؟ يثبتون الرجوع، القدم، البقاء، الحوادث، القيام، الحوادث، 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 يعني يجيب زيادة، ولا الوجود تكفى عن الحياة.
شيخ.
نعم سليم.
والله أنت شيخ. العادة الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم ما يدخلوا في الأمور هذه يا شيخ. كيف إحنا ندخل فيها؟ إحنا قاصر عقولنا وقاصر فهمنا وقاصر علمنا يا شيخ.
أي نعم.
وش يسعنا أن ندخل؟
وش تسوي يا؟
العلماء أهل السنة. ميدانهم هذا ميدانهم ويجب عليهم وجوب أنهم من
حقهم
يضربون على السنة قدر ما يستطيعون.
صحيح.
ولكن اللي غيرهم يا شيخ وش
هو هم شاء الله منهم يا رجال.
يا شيخ الطريق اللي يدخلون
يضربون المطهر
هذا
هم متبعين
سنة ولا
متبعين
إجماع
ولا متبعين؟ لا متبعين سنة متبعين أئمتهم، يعتقدون إن هؤلاء الأئمة أنهم أعلم من غيرهم.
أئمتهم أعلم منهم الصحابة، يدرون الصحابة أنهم أعلم منهم وأحسن منهم.
مشكلة يا أخي بارك الله فيك، باب التقليد مشكلة. الآن تجد كثير من كتب المقلدة تمضي تقرأ عدة صفحات ما تجد دليلا واحدا لا من القرآن ولا من السنة إلا قال فلان قال فلان. مشكلة المقلدة لا يعني ما تظن أن المقلدة كأهل الحديث كلما جاءوا بمسألة ذكروا حديثا أو آية، لا قال فلان وقال فلان.
طيب الله سبحانه وتعالى ما تأتم الرسول بخذوه.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم ما جانب بلا مقام.
إيه لكن هذا ولا سلم كلا لهم علماء. علماء عندهم أنهم أجلة وأنهم أعلم من غيرهم فيتبعون. نعم.
سلام عليكم يا شيخ. قول الله تعالى تجري بأعيننا. لو قال إن لو حملنا اللب على ظهرنا لا يتنافى، لأن الإنسان ممكن أن يكون هذا الشيء فيه.
أو
الإنسان نظر إلى شيء، فإن
صورة
هذا الشيء تكون في عينه.
اللهم هذا السؤال ما يستحق جواب، ولا ينبغي أن أريد منه فيك. معنى هذا الآن أنك جعلت حدقة عين الله عز وجل كحدقة عين، وأن الذي يجري في عين الله هو صورة السفينة. كلام فاضي هذا، مش الكلام هذا. نعم. اللهم اهدنا فيما هديت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم.
الله
يسمع
دار العوام إذا سمع الإنسان يكثر الكلام قال مثلا أغيث
ملائكتك، هل
هذه
كلمة منهم يعني؟ ما هي جيدة، هذه لا ينبغي أن تقال. الملائكة أقوى من أن يقال لهم غيث، لكن العوام يريدون بهذا أن تسكت ولا تتكلم، إنما التعبير سيء والمراد صحيح. هنا منها قل له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. نعم.
ذكرنا من اسماء الله عز وجل الله والاله.
نعم.
هل الاله ذكر الله او
ذكر بعضهم من الاصل في الله الاله، وانه لكثره الاستعمال كذبت الهمزه كما حذفت في قوله الناس فأصله الأناس، وكما حذفت في قولهم خير وشر فأصلها أخير وأشر. واضح؟ وأن إله أصله الإله، هكذا ذكر بعض علماء اللغة. نعم يجوز. أنت يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل السنة وأهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو جيد، كلام جيد صريح. وتكلمنا على أبي الحسن الأشعري رحمه الله وأن له ثلاث مراحل: اعتزال وسنة وبينهما، والأخير هو السنة. قال: والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التحريف في النصوص والتعطيل في معانيها، وأيضا المعاني لها تحريف، لأن التحريف هو تغيير النص لفظا أو معنا أو هما جميعا. ومذهب الإنسان، انتبه لهذا الضابط، مذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه أو صرح بالرجوع الأول. لكننا لم نذكر هذا لأننا نريد أن نعلق على كلام ابن الحسن رحمه الله، وإلا فمذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بالرجوع عن الأول، هذه واحدة، أو إذا حصر قوله فيه بأن قال إنما نقول بكذا وكذا، أو كما قال أبو الحسن إن قال قائل ما الذي تقولون به فإننا نقول بكذا وكذا. أما إذا كان للعالم قولا ولم يصرح بالرجوع عن الأول فإنه يعتبر قائلا بهذا وبهذا. ولذلك نجد أن الإمام أحمد رحمه الله قد يروى عنه بالمسألة الواحدة أكثر من روايتين، فيكون قائلا بكلا القولين، ولا يقال إن مذهبه أحدهما، بل يقال إن كلا الأقوال، إن كل الأقوال مذهبه. حتى إن في مذهبه في مسألة الصوم، صوم يوم 30 من شعبان إذا كان هناك غيم أو قطر، في مذهبه 7 أقوال، منها 5 كلها رواية عن الإمام أحمد والباقي لأصحابه. الخلاصة الآن، إذا سألك سائل ما هو مذهب الإنسان، فقل إيش؟ ما قاله أخيرا إذا صرح بالرجوع عن الأول أو صرح بحصر قوله في الأخير. وأما إذا لم يكن كذلك فمذهبه القولان جميعا أو 3 أو 4 حسب ما يروى عنه في ذلك، إلا إذا كان هناك اصطلاح من أتباعه على أن يكون المذهب مثلا ما اتفق عليه جل الأصحاب أو أئمة الأصحاب أو ما أشبه ذلك، لكن هذا الأخير نسميه مذهبا اصطلاحيا لا مذهبا شخصيا. قال: وعلى هذا فتمام تقليده تقليد أبي الحسن اتباع ما كان عليه أخيرا وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. نعم وهذا واجب سواء التزم به أبو الحسن أو لم يلتزم، لكننا نريد أن نلزم من؟ نعم أتباع أبي الحسن الذين يدعون أنهم أتباعه بأن يقول بما قال به أهل الحديث والسنة. والجواب عن السؤال الثالث، ما هو السؤال الثالث؟ عندكم في أول كلام. نعم نعم الجواب عن السؤال الثالث من وجهين. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قضية في قبول أقوالهم. نعم الحق لا يوزن بالرجال لا شك، وإنما يوزن الرجال بالحق. ومعنى وزن الرجال بالحق أننا إذا رأينا الرجل متبعا للحق حريصا على اتباع الآثار صار عندنا جليلا ومعظما، وإذا كان بالعكس نزل من تعظيمه وجلالته بقدر ما حصل منه من التقليد الأعمى. والخلاصة أن الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق. كما أننا نقول ضابط آخر مهم، أقوال الرجل لا يحتج بها ولكنه يحتج لها، هاتان قاعدتان أو ضابطان مهمان. لكن يقول وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. هذا استدراك، يعني لو قال قائل إذا كنت لا تزن الحق بالرجال فهناك رجال إذا قيل للناس إنهم قالوا بكذا توقف الناس وأخذوا بأقوالهم لأنهم يعتبرونهم أئمة، نقول هذا صحيح، لا شك أن القول يعتبر بقائله أيضا، فلا نهدر الأئمة ولا نقول كما قال صغار العلم قليل المروءة لما نوقش أحدهم وقيل له هذا قول الإمام أحمد، قال من الإمام أحمد؟ من الإمام أحمد؟ الإمام أحمد رجل ولا رجل، ولكن الفرق عظيم بين هذا وبين الإمام أحمد، ولا شك أن هذا من إعجابه بنفسه وأنه يخشى أن يحرم بركة العلم ومن قلة مروءته، لأنه لو تلطف بالجواب وقال نعم الإمام أحمد على العين والرأس لكن ليس معصوما، هذا صحيح صحيح، فالإمام أحمد حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، وكذلك بقية الأئمة. ولهذا استدركنا هذا الاستدراك ولا بد منه، وإن كان لمقام الرجل الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، وضربا مثلا بأن نقبل خبر العجل ونتوقف في خبر الفاسق، كما أنه لو قال لنا رجل متبحر في العلم هذا حرام وقال لنا طالب علم صغير هذا حرام، أيهما نثق به؟ الأول لا شك أن نثق به أكثر، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، هذا مسلم به أو غير مسلم، مسلم به. فقد يكون الرجل جيدا ولا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما فاته. أنا ما قربته لك أصبر، بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. وهذا صحيح أن الإنسان يفوت من كمال العلم وكمال الفهم ما يفوت حتى يخطئ، ولا مانع من أن يخطئ الإنسان ويرجع إلى الصواب إذا تبين له. وهذا يقع كثيرا، كثير من الناس فهمه قليل، كثير من الناس فهمه قليل وحفظه قوي، فتجد يحفظ المتون المختصر والمفوض لكن فهمه قليل ما يكاد يستخرج الفائدة. وقد قصصنا عليكم قصة رجل حفظ كتاب الفروع في فقه الإمام أحمد رحمه الله، وهو محمد بن مفلح من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعبر عنه في كتابه بقوله قال شيخنا. كان هذا الرجل قد حفظ كتاب الفروع، وكتاب الفروع مملوء من العلم العظيم ليس في الفقه فقط بل الفقه والآداب، لكنه فيه صعوبة في الفهم، لا يفهمه إلا إنسان متبحر يعني متمرس في كلامه رحمه الله. المهم أن أحد الطلبة كان قد حفظ كتاب الفروع عن ظهر قلب، لكن فهمه قليل، فهمه قليل جدا، فكان يخرج مع أصحابه وإذا أشكلت عليه مسألة من المسائل جعلوه كالكتاب مراجعة، وقالوا يا فلان ماذا يقول صاحب الفروع في هذا الباب، ثم يسرد عليهم الباب، لكن ما يستطيع أن يأخذ مسألة واحدة. سبحان الله، وفضل الله يؤتي من يشاء. وأحد الطلبة في دار التوحيد في الطائف أول ما فتحت أعطوه امتحان في الفقه، وقالوا ما حكم، أظنهم قالوا ما حكم تخصص الرجل في الصلاة، يعني وضع يده على خاصرته. الرجل الطالب هذا ما يفهم ولا يستطيع يستنتج المسائل، فكتب جيم فصل قال المؤلف يكره في الصلاة التفاته وفرقعة أصابعه وتشبيكها وتخصره وتروحه، كتب نصف الفصل، وكتب في الآخر يا أستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت. نعم، هذه عجوبة، لكنها عاد ما أدري هل نجحوا ولا ما نجحوا، لكنها يعني تدل على ذكاء، لكن سبحان الله. طيب، المهم أن الناس يختلفون في الحفظ ويختلفون في الفهم، ولا يخلو أحد من خطأ. طيب، كذلك أيضا يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب فيه ولا يلتفت لغيره أبدا، وهذا كثير كثير. تجد مثلا البلاد التي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لو ذكر لعامتهم مذاهب أخرى استنكروها ولم يروها من الإسلام، وصعب عليهم أن ينتقلوا عن مذهبهم الأول. الجواب الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة الرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق يعني طريق السلف من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة. فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، صحيح، وهم أجل من أبي الحسن الأشعري ومن غيره من أتباعه. وإذا اتقينا أيضا إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة. وإذا علوت إلى أصل الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذو الأشاعرة في أسماء الله وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. إذن إذا قابلنا الرجال بالرجال ماذا يكون رجال الأشاعرة عند هؤلاء؟ ليس بشيء. نعم، ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية به، نعم، في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم. ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه ولا يمنع من بيان خطأهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. لو أردنا أن نمثل لوجدنا كثيرا من هؤلاء مثل النووي وابن حجر العسقلاني، فنحن نحبهم لله وبالله لأنهم لهم قدم صدق. وإذا أراد الله تعالى أن يضلوا في مسألة الصفات فلا نظن أنهم تعمدوا المخالفة أبدا، ونحن ننتفع بكتبهم إلى أن شاء الله. وأما من قال من السفهاء كما سمعنا ورد علينا استفتاءات فيه يجب إحراق فتح الباري، هكذا يجب إحراق فتح الباري. سبحان الله، فتح الباري يجب إحراقه الذي قال عنه الشوكاني لا هجرة بعد الفتح، لما طلب من الشوكاني أن يشرح صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح الباري مغنى عن كل شيء، كيف نقول له إحراق؟ ولكن مع الأسف الشديد أن بعض الإخوان الصغار عقولا وإدراكا لا يستعملون الحكمة فيما يقولون وفيما يحكمون، وعندهم من الإعجاب بأنفسهم ما يجعلهم يحتقرون غيرهم، وهذه مصيبة نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. لأن الإنسان إذا أعجب بنفسه والعياذ بالله لا يكاد يرجع إلى الحق ولو رآه مثل الشمس. والإنسان يجب عليه أن يعرف قدر نفسه، ثم أيضا يجب على الإنسان إذا أخطأ وبين له صاحبه الخطأ أن يشكره على هذا، لا أن يتعصب لرأيه. وإذا لم يناقش صاحبه وكتب عليه ردا مثلا فليقول الحمد لله، إن كان الصواب معي فقد عرض ذلك، فقد عرض هذا الذي رد علي عرض نفسه لعقوبة الله عز وجل لأنه رد الحق، وإن كان الحق معه فهذه من نعمة الله علي أن عاصم الناس مما ضلت فيه. أما بعض الناس إذا رجع لأحد صار كأنه تهاوشون كالديك، كل واحد ينتصر لرأيه ولو كان على خطأ، فهذا غلط. ثم إن الإنسان إذا أحجم عن المرادة والمنازعة فهو أشرف له وأعلى لقدره. والمسألة ليس الإنسان ينتصر لنفسه وإنما ينتصر للحق، فإذا كان ينتصر للحق فتح هذا، خلوه يرد عليك وخلوه يرد الحق الذي هو شريعة الله عز وجل فيبوء بالإثم. وإن كان الصواب معه فهذا من نعمة الله عليك أن وفقك لمنع إضلال الناس بكلامك. وما أحسن ما قال بعض القضاة لما سئل عن هيئة التمييز، وليش يجعل هيئة التمييز فوق القاضي؟ تعرفون هيئة التمييز؟ إذا حكم القاضي ثم اعترض المحكوم عليه على الحكم رفع الهيئة التمييز، قال أنا أحمد الله أن كان هناك هيئة التمييز. يقول أحد القضاة أحمد الله أن كان هناك هيئة التمييز، لأنه إذا كان أنا أخطأت فهيئة التمييز تمنعني من الخطأ، تمنعني من أن أظلم فلان وأعطيه فلان الذي لا يستحق. وهذا من عقله ومن فقهه أيضا. طيب نرجع إلى كتاب ثم قال ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه. أنا لا أظن أن من حجر أو النووي يريدون مخالفة أمر الله ورسوله أبدا، لا أظن هذا. ولا أظن أن تحريفهم من نصوص الصفات إلا عن حسن قصد، لما أعلم من حرصهم على الشريعة وحفظها وتحريرها بما ألفوه من الكتب العظيمة التي جعل الله لها قبولا. ولا ممكن ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط